إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الأول في تفسير سورة الكهف، وكما اعتدنا نقدم بمقدمة تشمل عدة أمور. الأمر الأول يتعلق باسم السورة، والثاني بموضوعها، والثالث بالمناسبة بين الاسم والموضوع، والرابع مناسبة السورة لما قبلها، والخامس فضلها، والسادس سبب نزولها. أما اسمها فهي سورة الكهف، وذلك لما ذكر فيها الكهف 6 مرات، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم فأووا إلى الكهف وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ولبثوا في كهفهم؟ هذا في الآيات 9 والـ10 والـ11 والـ17 والـ27 والـ25. هذه 6 مرات ذكر فيها الكهف. وما هو الكهف؟ الكهف هو الغار الواسع في الجبل، الغار الواسع. إذا كان الغار واسعا سمي كهفا، وإذا لم يكن واسعا سمي غارا. وجمعه كهوف، ومعنى الكهف الملجأ. يقال في فلان هو كهف قومه، كهف قومه يعني ملجأهم، يلجأون إليه في النائبات. ومنه قول الشاعر: وكنت لهم كهفا حصينا وجنة يؤول إليها كهلها ووليدها. وكما ذكرنا قبل ذلك أن من مهمات علم التفسير حفظ الأشعار التي ينتفع بها في التفسير، فهذا بيت جميل: وكنت لهم كهفا حصينا وجنة يؤول إليها كهلها ووليدها. طيب، هل هذا الاسم هل منه فعل؟ كأن نقول مثلا كهف. الجواب أن كهف فعل ممات، ممات يعني غير مستعمل، واشتقوا منه أو بدله كنهف. كنهف بمعنى بمعنى تنحى، سبحان الله. فعرفنا من معاني هذه الكلمة والشلش الملجأ. والمعنى الثاني التنحي، كنهف الرجل يعني تنحى. فالخلاصة أن الكهف غار واسع في جبل تنحوا فيه وإيش ولجأوا إليه، غار واسع في جبل تنحوا فيه ولجأوا إليه. فهذا هو اسم الصورة ومعناه. وأما موضوعها فيظهر والله أعلم أن موضوعها علاوة على أنها سورة في القرآن كسورة الإسراء، سورة الإسراء سورة القرآن، وكذلك سورة الكهف. لكن علاوة على هذا موضوعها النصر مع الصبر، فتريد النصر فعليك بالصبر على القرآن، عليك بالصبر على القرآن الذي ذكر في سورة الإسراء، فتصبر على القرآن، تصبر على تلاوته بأوسع معانيها، ليس مجرد القراءة وإنما التلاوة الاتباع. واتباع القرآن يحتاج إيش؟ يحتاج صبرا. فإذا صبرت على القرآن جاء النصر. فموضوعها النصر مع الصبر، والصبر يكون على أمرين: صبر على الهدى، وصبر على دين الحق. هو الذي أرسل رسوله بليش؟ بالهدى. الهدى العلم، ودين الحق العمل. فالصبر على الهدى والصبر على دين الحق. الصبر على الهدى في قصة من؟ قصة موسى مع الخضر. الصبر على العلم، قال إنك لن تستطيع معي صبرا. نعم. والناس في زماننا ضاع صبرهم على العلم، فلا يكادون يصبرون عليه، حتى على خطبة الجمعة صار بعض الناس يتأخر حتى مجرد أنه يصلي الركعتين ويمشي. الدروس التي في المساجد 10 دقائق ما يصبرون عليها. فإذن الصبر على الهدى كما في قصة موسى. طيب والصبر على دين الحق، التمسك به كما في قصة إيش؟ أصحاب الكهف. إذا حصل الصبر على الهدى وعلى دين الحق ينتج عنهما ماذا؟ النصر والتمكين كما في قصة ذي القرنين، كما في قصة ذي القرنين. فهذا هو الربط بين هذه القصص المذكورة وموضوع السورة. طيب النقطة الثالثة، المناسبة بين الاسم والموضوع. المناسبة، نحن عرفنا أن موضوع السورة الصبر، الصبر النصر مع الصبر، والكهف الكهف حبس يحتاج صبرا ليأتي النصر. فتريد النصر فعليك بالكهف، الكهف الذي هو رمز الإيش؟ رمز الصبر. هؤلاء الفتية الذين خرجوا فرارا بدينهم وصبروا على ذلك وأووا إلى هذا، إلى هذا الكهف مع أنه حبس. النقطة الثالثة، مناسبة السورة لما قبلها. تظهر هذه المناسبة من خلال أن التمسك بالقرآن، التمسك بالقرآن المذكور في سورة الإسراء، التمسك بالقرآن علما وعملا والصبر عليه فإنه سبيل النصر. وهناك مواضع تتجلى فيها المناسبة بين سورة الإسراء وسورة الكهف. مثلا في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. هنا ماذا؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. نعم. طيب في سورة الإسراء: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن. وفي سورة الكهف: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس. طيب الآية 111 مع الآية 4: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ إيش؟ ولدا. وفي الآية 4 هنا: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. طيب في سورة الإسراء: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، يعني الدنيا. وفي سورة الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. وقبلها ماذا؟ قصة صاحب الإيش؟ صاحب الجنتين الذي افتتن بجنتيه وكفر بالله عز وجل. طيب في سورة الإسراء: وآتينا موسى الكتاب. وفي سورة الكهف: قصة موسى مع الخضر. طيب وأيضا الشيخ الهرري مجلد 16 صفحة 277 يعني ذكر بعض المناسبات بين السورتين، وهذا مما يدلنا أيها الأخوة على أن ترتيب السورة أيضا توقيف. فمثلا قال: سورة الإسراء افتتحت بالتسبيح، وهذه افتتحت بليش؟ للجمع بين ليش؟ التسبيح والحمد، سبحان الله وبحمد. نعم. قال: وفي سورة الإسراء: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. وفي قصة موسى مع الخضر ماذا قال الخضر لموسى لما جاء العصفور ونقر في البحر؟ قال: ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من البحر. نعم. طيب أيضا في سورة الإسراء: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وفي سورة الكهف في آخرها: فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء. ففيه التحذير من يوم القيامة في السورتين. فهذا كله مما يدل على يعني المناسبة بين السورتين. وأما فضلها فقد ذكره ابن كثير في أول تفسيره، فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن البراء قال: قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر فنظر فإذا ضبابة أو سحاب قد غشيته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: قرأ فلان فإنها السكينة تنزلت عند القرآن. يقول القائل: طيب هذا في عموم القرآن. نقول: لكن اتفق أنه كان يقرأ سورة ليش؟ الكهف، فهذا مما يدل على فضلها. هذا الحديث في الصحيحين، وهذا الرجل الذي كان يتلو هو أسيد بن حضير. دليل آخر أو حديث آخر ما رواه مسلم عن أبي الدرداء وثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. لماذا؟ قال لأن قال الإمام النووي: لأن هذه الآيات من تأملها وتدبرها يعني صار عنده عقيدة راسخة، فلا يفتن بالإيش؟ فلا يفتن بالدجال. فيها مثلا إيش؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم، والدجال ماذا يقول؟ يقول للناس: أنا ربكم، فيقال له: كبرت كلمة. نعم. وفيها أيضا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، اختبار. وكذلك الدجال اختبار للناس. وكذلك: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم صبروا، صبروا على الفتنة. وكذلك الدجال فتنة. من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. هذا حديث أبي الدرداء. وفي بعض ألفاظه: من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف. طيب، الحديث الذي قبله أو ما مخرج الحديث؟ مخرج الحديث من قتادة، صحيح؟ الراوي عن قتادة في الحديث الأول همام، وفي الثاني شعبة. فتقول: همام تابعه غيره، همام تابعه غيره، وأما شعبة فقد تردد فيه، فنرجح رواية همام على رواية شعبة. فالشيخ الألباني في الصحيحة 582 رجح رواية همام التي فيها أول من أول سورة الكهف، قال: لكثرة رواتها، ولأن شعبة أيضا اختلف عليه، روي عنه الوجهين من أول وآخر. ثم الشيخ في السلسلة الصحيحة 2652 جوز العمل بالروايتين، فقال: يقرأ من الأول من الآخر، لكنه رجع مرة أخرى إلى الإيش؟ إلى ترجيح الأول. تقول: ويدل عليه، يدل على هذا الترجيح حديث النواس بن سمعان عند مسلم، وفيه: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه إيش؟ فواتح سورة الكهف. فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. فهذا من فضائل هذه السورة. طيب، الحديث هذا روي عن أبي الدرداء وروي عن ثوبان أيضا، نعم، ولا منافع. سالم بن أبي الجعد رواه عن معدان ابن أبي طلحة عن أبي الدرداء، ورواه عن ثوبان. الحديث الثالث حديث معاذ بن أنس. تقول: وهذا حديث ضعيف لأن فيه زبان بن فايد، من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورا من قدمه إلى رأسه، ومن قرأها كلها كانت له نورا ما بين السماء والأرض. تقول: هذا إسناد ضعيف لأن فيه زبان بن فائد. الرابع حديث ابن عمر ضعفه الشيخ الألباني في الترغيب 447، ومنهم يعني من يقول لا بأس به، من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء، يضيء له يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين. فابن كثير يقول هذا الحديث في رفعه نظر، وأحسن أحواله الوقف، لكن حتى ولو كان موقوفا فهذا لا يقال من قبيل الرأي. الحديث الخامس حديث أبي سعيد الخدري، وهذا في الصحيحة 2651. قال عن أبي سعيد الخدري أنه قال من قرأ، أنه قال من قرأ، فيكون الحديث إيش؟ موقوفا. من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق، ما شاء الله، ما بينه وبين البيت العتيق، فكل إنسان بحسب إيش؟ بحسب بعده من البيت العتيق. قال هكذا وقع موقوفا. وكذا رواه الثوري عن أبي، عن أبي هشام. تقول لكن له حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي. وقد روي مرفوعا، أخرجه الحاكم، أخرج حديث أبي سعيد الخدري، أخرجه إيش؟ مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين. فسواء كان يعني موقوفا أو مرفوعا فالموقوف له حكم الإيش؟ له حكم الرفع. الحديث السادس قال وفي المختارة عن علي رضي الله عنه، المختارة للضياء المقدسي، تقول هذا ضعيف جدا، كما في الضعيف 2013. فهذا ما يتعلق بإيش؟ بفضل السورة. وأما سبب نزولها فذكره أيضا ابن كثير عندك، قال وقد ذكر محمد بن إسحاق سبب نزول السورة الكريمة، نسينا أن نراجع يعني إيش أسباب النزول للشيخ مقبل، فلينظر. على كل حال نقرأ، تليفونك يطلع أسباب النزول، الصحيح المسند من إيش؟ من أسباب النزول للشيخ مقبل، شوف ماذا قال. وعلى كل حال في الحالين نحن سنقرأه من باب العلم به. نعم، عن محمد بن إسحاق قال حدثني شيخ من أهل مصر، طبعا هذه جهالة، قدم علينا منذ 40 سنة، عن عكرمة عن ابن عباس قال بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة، فقالوا لهم سألوهم عن محمد وصفوا لهم صفته وأخبروهم بقوله، فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء، وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرج حتى قدم المدينة فسألوا أحبار يهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصفوا لهم أمره وبعض قوله، وقال إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. قال فقالت لهم يعني يهود سلوه عن ثلاث نأمركم بهن، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإن لم يفعل فالرجل متقول، فرو فيه رأيكم. سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم، فإنهم قد كان لهم حديث عجيب. وسألوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه. وسألوه عن الروح ما هو، فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه، وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. فأقبل النضر وعقبة حتى قدم على قريش، فقال: يا معشر قريش، قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد. قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور، فأخبروهم بها. فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد أخبرنا. فسألوه عما أمرهم به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبركم غدا بما سألتم. ولم يستثني، يعني ما قال إيش؟ ما قال إن شاء الله. ولذا جاء في هذه السورة: ولا تقولن لشيء. فمعرفة سبب النزول يعينك على فهم هذه الآية، كيف هذه الآية دخلت مرة واحدة في القصة. نعم. فانصرفوا عنه، ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة لا يحدث الله إليه في ذلك وحيا، ولا يأتيه جبريل عليه السلام حتى أرجف أهل مكة. نعم. وقالوا: وعدنا محمد غدا، واليوم 15 قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء عما سألناه عنه. وحتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث الوحي عنه، وشق عليهم ما يتكلم به أهل مكة. ثم جاءوا جبريل عليه السلام من عند الله عز وجل بصورة أصحاب الكهف، فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم، لأنه في أول السورة ماذا؟ ها؟ فلعلك باخع نفسك على آثارهم. قال: فيه معاتبته، وفيه خبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف، وقول الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، هذا نزل في سورة الإسراء. فهذه مقدمة لا بد منها قبل الدخول في تفسير السورة. يقول الله تبارك وتعالى: نعم. فإذا نقول لم يذكره، ولم يذكره الشيخ مقبل في أسباب النزول. على كل حال، لأنه يعني أسباب النزول يعني يتسامح فيها، ما نتشدد في أسباب النزول. يقول الله عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله، يحمد الله تبارك وتعالى نفسه، وفي ضمن ذلك إرشاد للعباد أن إيش؟ أن يحمدوه. نعم. كما في الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل، هذا موضوع الحمد، والله تبارك وتعالى يحمد على صنفين: على ماذا؟ على كماله وعلى إنعامه. فموضوع الحمد الكمال والإيش؟ والإنعام. تقول: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، هذا حمد على ماذا؟ الكمال. الحمد لله الذي سخر لنا هذا، حمد على الإنعام. فموضوع الحمد الكمال والإيش؟ والإنعام. وأما موضوع الشكر فهو فقط الإيش؟ الإنعام. فمن هذا الوجه أيهما أعم؟ الحمد. فالحمد أعم من جهة موضوعه، لأنه أكثر من موضوع الشكر. وفي المقابل الشكر أعم من الحمد من جهة آلته، لأن الشكر يكون بلاش؟ بالقلب واللسان والجوارح، والحمد يكون بالقلب واللسان. فمن هذا الوجه الشكر إيش؟ الشكر أعم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ها؟ هذا حمد على كمال ولا إنعاء؟ ها؟ اختلفتم. طيب المحمود عليه هو الإيش؟ هو الإنزال، إنزال الكتاب. طبعا الكتاب كلام الله عز وجل، هذا صفته، لكن الذي يهمنا الإنزال، فالإنزال إيش؟ نعمة. نعم. ولذلك المفسرون عندما يفسرون يقولون هذه أجل نعمة، أجل نعمة على الإطلاق إنزال الإيش؟ إنزال الكتاب. من الذي يرى أن هذه أجل نعمة؟ ما يعرف هذا إلا العالم بربه. نعم. وأما أهل الدنيا ما يعرفون هذا، ربما لو قلت لهم هذا ربما يردون عليك بألفاظ ربما تكفرهم والعياذ بالله. الحمد لله الذي أنزل على عبده، على عبده، وهذا أيضا من المناسبات، هناك سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الكتاب بالألف واللام التي تدل على الكمال والتعظيم، فهذا أعظم من أن يقال الحمد لله الذي أنزل على عبده كتابا، وإنما الكتاب كما في أول سورة البقرة ذلك الكتاب، فالألف واللام هنا للتعظيم. ولم يجعل له عوجا، هذا يعني نفي عن العيب، نفي العيب ونفي النقص، ثم أثبت الكمال بقوله إيش؟ ها؟ قيما. لم يجعل له عوجا، هذه صفة سلبية نفي، وقيمة هذه صفة ناش ثبوتية. نعم. ولم يجعل له عوجا قيما. وما أحسن ما ذكر الشيخ السعدي عند هذا الموضع في صفحة 109. نعم. قال: وأجل نعمه على الإطلاق إنزاله الكتاب العظيم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فحمد نفسه، وفي ضمنه إرشاد العباد ليحمدوه على إرسال الرسول وإنزال الكتاب، ثم وصف هذا الكتاب بوصفين مشتملين على أنه الكامل من جميع الوجوه، وهما نفي العوج عنه وإثبات أنه مقيم مستقيم، قيم مستقيم في كل شيء، مستقيم في باب العقيدة، في باب العبادة، في باب المعاملة، في باب الآداب والأخلاق. قال: فنفي العوج يقتضي أنه ليس في أخباره كذب، ولا في أوامره ونواهيه ظلم. أي ولأن القرآن عبارة عن إيش؟ ها؟ خبر وطلب، صح؟ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. قال: وإثبات الاستقامة يقتضي أنه لا يخبر ولا يأمر إلا بأجل الإخبارات، وهي الأخبار التي تملأ القلوب معرفة وإيمانا وعقلا، كالإخبار بأسماء الله وصفاته وأفعاله. قال: وأن أوامره ونواهيه تزكي النفوس وتطهرها وتنميها وتكملها لاشتمالها على كمال العدل والقسط والإخلاص. قال: وحقيق بكتاب موصوف بما ذكر أن يحمد الله نفسه على إنزاله وأن يتمدح إلى عباده به. ثم ذكر سبحانه الغرض من إنزال الكتاب، وهو ماذا؟ أمران: لينذر ويبشر، لينذر بأسا شديدا من لدنه. ذكر ماذا؟ ذكر المنذر به وحذف الإيش؟ المنذر. طيب شوف اللي بعده: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ذكر ماذا؟ المنذر وترك الإيش؟ المنذر به. وانت كمل بقى، خذ هذه هذه وهذه هذه. نعم. لينذر بأسا شديدا، فهذا هو المنذر به. البأس الشديد هو العقوبة التي تكون في الدنيا وفي الأخرى من لدنه، من عنده سبحانه، وهو شديد العقاب. ويبشر المؤمنين، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، اقتران بين الإيمان والعمل الصالح، أن لهم أجرا حسنا. ففي هذا المؤمنين هذا المبشر، وأجرا حسنا المبشر به. نعم. أن لهم أجرا حسنا، ويكفي أنه موصوف بالإيش؟ بالحسن. أن لهم أجرا حسنا. نعم. لنبوأنه في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر. طيب لو كان هذا الأجر الحسن مؤقت فكان يكون منغصا، صح؟ مثل الآن، أنت لو فكرت في الدنيا، حتى لو أنت ملك الملوك في الدنيا، وفي النهاية ماشي، فلو فكرت في هذا ستهون عليك الدنيا. فقال سبحانه: ماكثين فيه أبدا، ماكثين فيه أبدا. ماكثين مثل خالدي. طيب وفي المقابل: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، مع أن هذا دخل في إيش؟ لينذر بأسا شديدا، لكن لما كان هذا كما يقول المفسرون، ماذا يقولون؟ أن هذا يعني أقبح ما افتراه الناس على رب العالمين، فمن أجل هذا إيش؟ خص بالذكر تشنيعا. فهذا هو السر في تخصيصه بالذكر: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. فتقول: خص هذا بالذكر لأن نسبة الولد إلى الله أقبح أنواع الكفر. نسبة الولد إلى الله أقبح أنواع الكفر. لماذا؟ تقول: لثلاثة أمور. الأمر الأول أن هذا يلزم منه احتياج الرب سبحانه، والله عز وجل غني. ولذا جاء في سورة يونس ماذا؟ وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني ما يحتاج. الأمر الثاني أن هذا يلزم عنه المشاركة في الربوبية. إذا ولد فالولد يكون تبعا لأبيه، فتكون مشاركة في الإيش؟ في الربوبية. والثالث أن هذا تكذيب للخبر القطعي بنفي الولد. الله عز وجل يقول لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهؤلاء يقولون اتخذ الله ولدا. فمن أجل هذا، من أجل هذه الأمور الثلاثة، كان هذا أقبح الإيش؟ أقبح الكفر. ثم قال سبحانه ما لهم به من علم. يستوي لو قلنا ما لهم به علم، ما لهم به علم يمشي ولا لا يمشي؟ فما فائدة ما من؟ تقول هذه مزيدة لتأكيد النفي، ما لهم به من علم، فمن هنا مزيدة لتأكيد النفي. ما لهم، ما لهم به من علم ولا لآبائهم. تقول هذا فيه ماذا؟ فيه أن قولهم هذا إنما هو مأخوذ من إيش؟ من آبائهم، لا هم ولا آباؤهم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. ثم قال سبحانه كبرت كلمة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. كبرت كلمة، هنا يفيد الإعراب لشيخ أحمد. فكيف الإعراب؟ فبعضهم قال هذه تمييز، يعني أصل الكلام ماذا؟ كبرت كلمتهم إيش؟ كلمة، كبرت كلمتهم كلمة، فهذا منصوب على التمييز. وقيل منصوب على التعجب، كما تقول أكرم بزيد رجلا، فهذا منصوب على التعجب. أعظم بكلمتهم كلمة. وقد أجمع القراء على نصب كلمة، وفي الشاذ كبرت إيش؟ كلمة، وهذا واضح. كبرت كلمة هذه واضحة على أنها ليش؟ كبرت هي صح؟ فاعل، نعم. كبرت كلمة، طيب تخرج من أفواههم، ومعروف أن الكلام بيخرج من ليش؟ من الفم، فما الفائدة؟ تقول هذا استعظام لتفوههم بهذا. وهذا سبحان الله موجود بين الناس، نعم. إذا إنسان تكلم كلمة عظيمة تقول له أنت تقول هذا الكلام فمك، نعم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. إن هنا نافية طبعا لأن بعدها إلا، يعني ما يقولون إلا كذبا. يقول الشيخ السعدي وغيره، وتأمل ها هنا هذا التدرج في إيش؟ في الرد عليهم. أول شيء إيش؟ أول شيء ما لهم به من علم، صح؟ بعدين الأعلى كبرت كلمة تخرج من أفواههم، بعدين وصفهم هم إن يقولون إلا إيش؟ إلا كذب. فهذا تدرج في الرد على المبطل. فعندما ترد على المبطل ما تجي مرة واحدة، لا، تتدرج في الرد إيش؟ في الرد عليه. ثم قال سبحانه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم. مناسبة يا شريف، وينك اليوم؟ فلعلك باخع نفسك على آثارهم. أول شيء نعرفه باخع، يعني نلتمس المناسبة وإحنا ما نعرف معنى الآية. نعم، باخع ها هنا تعليق كنت علقت به قديما الشيخ السعدي، قال الخليل: بخع الرجل نفسه إذا إيش؟ إذا قتلها غيظا من شدة الوجد، يعني من شدة الغيظ والوجد قتل إيش؟ قتل نفسه. ثم ذكر بيت ذي الرمة. احنا قلنا إيش الأبيات الجميلة نذكرها، فماذا قال؟ قال: ألا أي هذا الباخع الوجد نفسه لشيء نحته عن يديه المقادر. ألا أي هذا الباخع الوجد نفسه، يعني يا هذا الذي يبخع الوجد نفسه. الوجد يعني ليش؟ يعني الغيظ على موقف معين أو على إنسان معين، لشيء نحته عن يديه المقادر. القدر ما أراد، الله عز وجل نحى هذا عنك وأنت هتقتل إيش؟ هتقتل نفسك. ألا أي هذا الإيش؟ الباخع الوجد. شعر بالوجد فاعل، وش العامل؟ الباخع اسم الفاعل، فاسم الفاعل هو العامل. نعم، ألا أي هذا الباخع الوجد نفسه. وطبعا نفسه هذا مفعول به للإيش؟ للباخع. نفخ يعني التقدير، بخع الوجد نفسه. نعم، لشيء نحته عن يديه المقادر. فهذا كل كلام من؟ كلام الخليل. فهذا أصل هذه الكلمة، فمهما ذكر المفسرون بعد ذلك فهذا كله يرجع إلى إيش؟ إلى هذا الأصل. فدوما كما يقولون على الأصل إيش؟ على الأصل دور. نعم، فلعلك باخع نفسك على آثارهم. إيش يعني على آثارهم؟ يعني لأجل فراقهم عنك وإعراضهم، لأنهم إذا أعرضوا فبيحصل الأسف متى؟ ها؟ على آثارهم، يعني بعد إيش؟ بعد إعراضهم. فسمي هذا أثرا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. خلي بالك من سورة الكهف محتاجة إعراب كثير، وخاصة آخر كلمة. نعم، المنصوبات هذه أحسنت. وكذلك في سورة مريم، فدوما الكلمة الأخيرة المنصوبة تحتاج دوما إعراب، هي مترددة بين الإيش؟ التمييز والحال المفعول به والمفعول به الثاني. طيب هذه شو؟ ها؟ أو كمان بس لو قلتها تعرفون. أنا قلنا الإيش؟ الحال تمييز والمفعول به والمفعول الثاني والمفعول لأجله. هذا مفعول لأجله، يعني إذا قيل لماذا تبخع نفسك، الجواب أسفا، يعني لأجل الأسف، فهذا مفعول لأجله. ومنهم من اعتبره حالا. نعم. والأسف طبعا هو ماذا؟ هو الحزن، يعني تقتل نفسك حزنا عليهم. نعم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إن هنا إيش يا جماعة؟ شرطي. طيب أين جوابها؟ ها؟ إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف، إيش الجواب؟ يدل عليه ما قبلهم، يعني إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف بخعت نفسك. لا، جواب الشرط. طب إيش المناسبة الآن؟ تقول لما ذكر سبحانه الكتاب وهم لم يؤمنوا به، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وفهم مما تقدم أنهم إيش؟ أنهم لم يؤمنوا به، فسلى سبحانه نبيه عن موقفهم تجاه القرآن، فهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. المناسبة تقول هذا سبب إعراضهم، وهو فتنتهم بالدنيا الزائلة، فتنتهم بالدنيا الزائلة، فكان الله تبارك وتعالى يقول هؤلاء فتنتهم الدنيا فمن أجل هذا أعرضوا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، لنبلوهم لنختبرهم أيهم أحسن عملا. وين كمان الابتلاء؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والثالث في سورة هود، في سورة هود يقول ابن القيم فأخبر سبحانه أنه زين الأرض بما عليها من المال وغيره للابتلاء والامتحان، كما أخبر أنه خلق الموت والحياة لذلك، وأيضا وخلق السماوات والأرض لهذا الابتلاء أيضا في سورة هود، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه ثلاثة مواضع متشابهة. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، سبحان الله. فالله عز وجل له إرادة في هذا، له إرادة في هذا التزيين الذي تراه في كل مكان. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، فالذي يفتن بالدنيا يركن إليها ويخاف من الإيش؟ ويخاف من الموت، وإذا جاءه الموت ما يخاف من الموت لأجل ذنوبه، وإنما يخاف من الموت لأجل فراقه للدنيا. أقول وانظر لزاما حقيقة الدنيا في كلام الشيخ السعد 112، هذا يقرأ بكامله. نعم، هذا ذكره بعد إيش؟ وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، يعني مع هذه الزينة وتمامها، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، صعيدا جرزا يعني ما يصبح عليها إلا وجهها، وجهها بس، ما ارتفع من المباني ومن الأشجار ومن ومن ومن، كل هذا يسوى صعيدا جرزا. والجرز هو الذي إيش؟ هو الذي يعني لا شيء فيه كما سيأتينا. فبعد هذا ماذا قال الشيخ السعدي؟ قال: وهذه حقيقة الدنيا، قد جلاها الله لنا كأنها رأي عين، وحذرنا من الاغترار بها، ورغبنا في دار يدوم نعيمها ويسعد مقيمها، كل ذلك رحمة بنا. إيش هو الرحمة بنا؟ التجلية، هذه تجلية الدنيا، هذا من رحمة الله عز وجل. قال: فاغتر بزخرف الدنيا وزينتها من نظر إلى ظاهر الدنيا دون باطنها، فصحبوا الدنيا صحبة البهائم، وتمتعوا بها تمتع السوائم، لا ينظرون في حق ربهم ولا يهتمون لمعرفته، بل همهم تناول الشهوات من أي وجه حصلت وعلى أي حالة اتفقت. فهؤلاء إذا حضر أحدهم الموت قلق لخراب ذاته وفوات لذاته، لا لما قدمت يداه من التفريط والسيئات. وأما من نظر إلى باطن الدنيا وعلم المقصود منها ومنه، فإنه يتناول منها ما يستعين به على ما خلق له، وانتهز الفرصة في عمره الشريف، فجعل الدنيا منزل عبور لا محل حبور، وشقة سفر لا منزل إقامة. فبذل جهده في معرفة ربه وتنفيذ أوامره وإحسان العمل، فهذا بأحسن المنازل عند الله، وهو حقيق منه بكل كرامة ونعيم وسرور وتكريم. فنظر إلى باطن الدنيا حين نظر المغتر إلى ظاهرها، وعمل لآخرته حين عمل البطال لدنياه، حمك الله. فشتان ما بين الفريقين، وما أبعد الفرق بين الطائفتين. انتهى كلامه رحمه الله. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله، قال: قد تقدم في أول التفسير أنه تعالى يحمد نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخواتيمها. نعم، عند الفواتح والإيش والخواتم، عندما افتتح كتابه الحمد لله رب العالمين، وكذلك الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، هذه فواتح الأمور. نعم، قال: فإنه المحمود على كل حال، وله الحمد في الأولى والآخرة، ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز على رسوله الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإنه أعظم نعمة أنعمها الله على أهل الأرض، إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النور، حيث جعله كتابا مستقيما لا اعوجاج فيه ولا زيغ، بل يهدي إلى صراط مستقيم بينا واضحا جليا، نذيرا للكافرين وبشيرا للمؤمنين. ولهذا قال: ولم يجعل له عوجا، أي لم يجعل فيه عوجاجا ولا زيغا ولا ميلا، بل جعله معتدلا مستقيما. ولهذا قال: قيما، أي إيش؟ أي مستقيما، لينذر بأسا شديدا من لدن، أي لمن خالفه وكذبه ولم يؤمن به، بأسا شديدا عقوبة عاجلة في الدنيا وآجلة في الأخرى، من لدنه يعني من عند الله الذي لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ويبشر المؤمنين، أي بهذا القرآن، الذين صدقوا إيمانهم أو صدقوا إيمانهم بالعمل الصالح، أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، دائما لا زوال له ولا انقضاء. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، طبعا هذا بعمومه يشمل من؟ يشمل اليهود والنصارى والمشركين، لأن هؤلاء كلهم نسبوا الولد إلى الله عز وجل. فالمشركون قالوا الملائكة بنات الله، ما لهم به من علم، أي بهذا القول الذي افتروه واتفكوه، ولا لآبائهم. كبرت كلمة نصب على التمييز تقديره كبرت كلمتهم هذه كلمة، وقيل على التعجب تقديره أعظم بكلمتهم كلمة. قاله بعض البصريين، قال وقرأ بعض قراء مكة. عندكم ذلك؟ لا، ذلك هذه لا وجه لها. وقرأ بعض قراء مكة كبرت كلمة، كما يقال عظم قولك وكبر شأنك، والمعنى على قراءة الجمهور، طبعا هذه قراءة القراء العشر، وأما كلمة شاذة. قال والمعنى على قراءة الجمهور أظهر، فإن هذا تبشيع لمقالتهم واستعظام لإفكهم، ولهذا قال تخرج من أفواههم، أي ليس لها مستند سوى قولهم. هذا قول جميل أيضا، نحن لما قلنا تخرج من أفواههم هذا إيش؟ ماذا قلنا؟ قلنا استعظام تفويهم بهذا، وأيضا هذا وجه، تخرج من أفواههم يعني هم ما فكروا فيها، كلمة على اللسان وبس. نعم، ولذا قال ليس لها مستند سوى قولهم، ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراءهم، ولهذا قال إن يقولون إلا كذبا. قال وقوله تعالى فلعلك باخع، يقول تعالى مسليا رسوله صلى الله عليه وسلم في حزنه على المشركين لتركهم الإيمان وبعدهم عنه، كما قال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال ولا تحزن عليهم، وقال لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. باخع أي مهلك نفسك بحزنك عليهم. نعم، باخع نفسك أسفا يعني لأجل الأسف، لأجل الحزن عليهم. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يعني القرآن أسفا، يقول لا تهلك نفسك أسفا. قال قتادة قاتل نفسك غضبا وحزنا عليهم، وقال مجاهد جزعا، والمعنى متقارب، أي لا تأسف عليهم بل أبلغهم رسالة الله، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا دارا فانية مزينة بزينة زائلة، وإنما جعلها دار اختبار لا دار قرار، فقال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. ثم ذكر الحديث الذي رواه مسلم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ثم أخبر تعالى بزوالها وفنائها وفراغها وانقضائها وذهابها وخرابها، فقال وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي وإنا لمصيروها بعد الزينة إلى الخراب والدمار، فنجعل كل شيء عليها هالكا جرزا، يعني لا ينبت ولا ينتفع به. نعم، وقال ابن عباس يهلك كل شيء عليها ويبيد، وقال مجاهد بلقعا. ما هو البلقع؟ البلقع القفر الذي لا شيء فيه. نعم، وقال قتادة الصعيد الأرض التي ليس فيها شجر ولا نبات، وقال ابن زيد الأرض التي ليس فيها شيء، كما في قوله تعالى أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز، الجرز يعني التي ليس فيها شيء. نعم، وقال محمد بن إسحاق يعني الأرض إنما عليها لفان وبائد، وإن المرجع إلى الله فلا تأسى ولا يحزن كما تسمع وترى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.